بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالتون لا يدخل تحت الأموال. كان لابد أن يوجه في زمان الشيخ، فإلا في زماننا هذا إذا فد مكان مملوء من هذه الكتب وبالكامل يستفاد منها. الآن أكو أدوات الكاغذ، هذا يطح يطحن الكاغذ ويستفيد من المادة. إذا بده يقرأ في زمان الشيخ هو مقدار كثير، فالكاغذ في مطالب باطلة كذب أنه مو مضللة. أفرض أنه يكتب أن الأرض هذه حينما خلقت كانت على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة، وأنه ينتج عليها بعض الحيوانات، ثم صار مثلا زلزال أو معبد الأجرام السماوية اندكت على الأرض وصارت كذا، ثم الأرض مسطحة وأنها ساكنة وأن هذه الكواكب كلها بإذن الله، والنجوم الكواكب والنجوم والشمس والقمر تدور حولك وأمثال هالأمور. فالكارات كبير كاتب هالأشياء، هذا مو مضلل، هذا شنو يخرج عن الدين ده؟ ولو كذب وباطل نعلم بالوجدان انه كلها باطلة. هو هذا مو كتب ضلال هذه حتى يتلف. هذا شنو شأنه؟ يقول الشيخ ان لهذه الكراس الكتب الاوراق ليس لها مالية. هذا الكلام من الشيخ نحن لا نقبله بنحو الاطلاق كما يقوله ارسالا مطلقا ليس لها مالية، بل ما في ذهن الشيخ في زمانه بلا يمكن يتصور. فالكراس ورقتين اوراق ثلاثة اربعة كراس فيها الامور، من يشتري؟ ولا فلس واحد يشتري، ان هذا من يسوى؟ هذا مالية ما عنده. فدفع المال في مقابله اكل مال بالباطل. بالاضافة الى ذلك آية الزور، ما ان في الزور ولهو الحديث يشمل هذا المقام، فهذا ما إلى مالية ولا يقابل بالمال ولا يباع من هذه الجهة. أما إتلافه واجب، الكراس يجب أن يحرق أو يمزق، لا دليل على ذلك. هذا رأي الشيخ. وأما في زماننا أظنه إذا يتصور فالورق واحد قدر الكافج، هذا ما إلى قيمة، ولا واحد يطح يطحن هذه الورقة ويسوي هذا بلا كما يقول الشيخ متين. أما بصورة عامة كمسألة عامة لا، إذا هيك كتب مطبوعة في زماننا مطبعة أكو بملء هذا المكان، هيك كتب موجودة. فهذا من الغلاف من الأوراق منها يستفاد منها ويقابل بالمال، وأنه لا يقابل بالمال هذا وجدانا شيء من يمكن
القرآن مطبوع في القرآن
فعلا بلا ضلال هذا فعلا. نعم ما كان من الكتب جامعا بالباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالتون فلا يدخل تحت الأموال. لا يدخل تحت الأموال أي لا يقابل بالمال. هذا الذي مثلت لكم يذكر عن السماء عن الأرض عن الماء عن البحار عن الأسماك عن الأمور هذه، ولكن كذب خلاف الواقع. فالنظريات عند خاصة خلاف الواقع مثلا، أو في بعضها أنا رأيت بعض النشريات مثلا حينما قابيل قتل هابيل آدم ما يعرف، النبي يعرف كل شيء، هيجي هذا باطل. الأمثال الأولي ما يعرف موت شنو معنى، خلوه هذا مع إلى أن إجوا الطيور الكاثرة قاموا يرمون الطيور، ما يدري حد بل هذا نايم، هذا ما يقول كم يوم صار جيفة كذا. صريح القرآن هو نفس قابيل دفن أخوه مال غراب يقعد في الأرض كذا. هذه فالنظريات كاذبة وخاطئة وباطلة من قبيل الرومان، من هالقبيل أشياء يكتب وكلها باطلة ذني، لكنه مو مضللة. خصوص مسألة هذه مال آدم بلا مضللة، هذه إنكار النبوة مضللة. أما من هذا القبيل أشياء إذا يكتب إنسان الأول مي يقول آدم إنسان الأول مثلا ما يعرف الزراعة شنو، مثلا اجل البار شاف أكو مثلا أشياء زرع كذا أكل من هين نية موت مطبوخ ما حرف وقع من إيده على الأرض صار لأخوكم يأكل اللحم لحم وقع على الأرض أركض مملحة صار أطيب باللحم بالملح هاي الأمور هيك أشياء كل هذه الأمور باطلة. الأنبياء علموا الناس مثلا أغلب هذه الصناعات من الأنبياء علموا الناس بالتجربة، لكن هذا كل شيء يخلي من هالقبيل الإنسان الأول ساذج كل شيء ما يعرف بشيئا فشيئا يجي. هذه الأمور أمور باطلة لكن لا تكون مضللة. كلها يقول بقدرة الله، الله بقدرته وبعلمه وكذا هكذا رتب وكذا أمر. ما ينكر الإله ولا يجيب الضلالة، لكن في نفسها النظريات باطلة خاطئة مثلا. فلا يقابل بالمال يعني بيع باطل لعدم المنفعة المحل المقصود فيه. مضافا إلى آية لهو الحديث وكذلك آية قول الزور يشمل، فلذا لا يقابل بالمال. أما وجود إتلافها فلا دليل عليه، يجب إتلاف مثل هذا الكتاب لا دليل عليه إلا إتلاف من كما قلنا من باب حسم مادة في الفساد ومن قبيل الباطل ومضلل. إذا ليس فيه ضلالته في الكتاب ليس ضلاله، لا يضلل أحدا، إتلافه لا يجب. قلت لكم أنه هذا الذي ذكره الشيخ بنحو العموم معنى خلاف الوجدان، يعني من الذي يتقبل لا يقبل بالمال. معلقين بعضهم يصرحون، أنا أريد أجمع بين كلام المعلقين وكلام الشيخ، فإذا أحسنش الإشكال قوي على الشيخ لا بل يكمل لا منافسة بين أن يكون الكتاب فيه مطالب باطلة وغير مضللة ويقابل بالمال أيضا. لا منافسة في زماننا هشكي، هذا الذي يشكي يفكر ما في زماننا، والذي قاله الشيخ يفكر ما في زمانه. ما يفكر الشيخ في زمانه في مكان ملء هذا الغرفة أو أكثر كتب من هالقبيل، يذكر يفكر بكراس كراسين بلا ما له قيمة. فيجمع بين القولين للشيخ والمشكلين على الشيخ بهذا النحو الذي ذكرت لكم. لما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين بالأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه ما ذكر من العلوم، فإن هذه العلوم اللي كتبها المخالفون بعض العلوم لا يرتبط بالمذهب مثل علم النحو وعلم الفلسفة وباقي العلوم النظرية والأدبية واللفظية. أما بعض والمنطق مثلا وبعض العلوم لا يرتبط إلى المذهب مثل التفسير يفسر الآيات وبعض الآيات يفسرها على ذوقه وعلى نحو باطل مثلا. بما أن المؤلف مخالف لا يكون مضللا للشيعي، تضليل ماكو، أما مطالب كذبة مطالب باطلة، فيقول الشيخ هذا ما له قيمة لا يقابل بالمال مثلا فلا يباع من هذه الجهة. ولكن كما قلنا التوجيه اللي ذكرنا يجب فيه، إذا مثلا الآن هذا التفسير دورة أكثر من 20 مجلد، 20 دورة عندي، 100 دورة عندي، كم ألف تفسير النسخ الكتاب هذه جد من الكاغل هذه، هذا كله له قيمة ويستفاد منه مثلا، فلذا لا يقابل بالمال فلا يجوز بيعه لا يجري. أما وجوب إتلافه فلا لا يجب إتلافه لأن لا يكون مضللا، كأن المناطق في وجوب الإتلاف جاية للأدلة المتقدمة يعني إضلال، فإن الله عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب، تلك الكتب لا يجري فيها. لماذا أقول هذا التوجيه؟ ما فسرت كيفية توجيه عدم التضليل، هذا توجيه، لأن الشيعي يعلم أن هذه الكتب منهم ولا يقبل منهم، مثل أننا نعلم أن هذه الأمور اللي كتبوه عن الأرض والسماء والبحار والحيتان وما على الأرض من الأحجار هذه كلها باطلة وخلاف الحق، أما مو مضللين إلا القليل. كتب العامة بعضها إلا استثني إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه، في روايات كثيرة عندنا بأنه علموا أولادكم حب الأئمة والاعتقادات الصحيحة قبل أن يغلب عليهم المرجئة. مرجئة طائفة كأنما جاءوا هذه الطائفة من العامة حتى يصلحوا بين الشيعة والسنة أو بين طوائف الفرق الكثيرة، وأخذوا من هذه الآية الشريفة وآخرون مرجون لأمر الله كل احد احنا ما نقول هذا ظلام، هذا ظالم، هذا مظلم، هذا كاذب، هذا كافر، هذا كذا. امرهم مرجوع الى الله، حتى هذا الدراويش اللي نقول مظلام امرهم مرجوع الى الله، يرجع الى الله، مرجو الى امر الله مرجع. واظنه اللي رايت اول من بدا بهذه العقيده الفاسده ابن امير المؤمنين علي الحلبي، ابن محمد الحلبي، هو بعدين نبي كتب كتاب باعتبار حتى يجرش السنه الى جانب علي، حتى علي عمر ابو بكر عثمان كذا، حتى علي مرجو لامر الله. لا تسبوا علي جماعه، كانوا يسبون امره مرجو الى الله. مثلا بهذه الايه الشريفه كان يخدعون الناس كثيرا ما يؤثرون بالناس مثلا. فهيك كتب مضلله بلى، هذه بعض هذه من يجب اتلافه. وكذلك ما كتبوا في الجابر مثلا، كثير من العوام حتى في زمننا الان نراهم اصلا يصرح يقول انا في هذه المساله جابري، مساله الزواج يا جابري اخر ما يصير يصير، يقول انا اشوف اسمه نصيب ما تنتهي بعد. ما يفيد هذه فكرة الجبر، هذا باطل. ميدري عوام سامح بأنه نصيب وكذا كذا، يقول نصيب مثلا. في واحد كان يقول مثلا بصراحة أنا حي طالب رأيته، كان اللي ذوق مع هذا المتصوف كذا هم ذوق توفي رحمه الله، هذا كان ثالث. يقول خب إنسان الآن أنا إذا مقدر أن أدخل الجنة أدخل الجنة مهما أفعل، وإذا أدخل النار أدخل النار مهما أريد أفعل. هذه هذا جابر، هذا باطل. يعني إبطال جميع الأدعية والآيات الواردة في الدعاء والتوسل والشفاعة كلها تكون لاغية. أنا إذا مسجل علي في الجنة في الجنة مهما كان، وإذا مسجل علي في النار أدعي الذي أمحي من أشقياء واكتبني في السعداء في أشهر رمضان وغيرك في وين راح تذني. مو متفت، مو هذا من نشوف بعض الكلمات الموجودة في كتب العامة وفي الجابر كاتبين ذهنه يشوب بهذه الأمور فمضلل. هذه الكتب مضللة مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء وفضائلهم وشبه ذلك. مثلا يذكرون للخلفاء فضائل كذا، كل الأمور اللي صنعوها توجيه حفظا للدين كرامة للدين، صنعوا ما صنعوا وكذا وكذا. ثم يقولون أنتم شيعة مشتبهين، ما كان بين أبي بكر وبين علي كل عداوة، بين عمر وباقي النبع باقي أهل البيت كل عداوة ماكو. ينقلون هذه الرواية، هم ينقلون هذه الرواية بأنه هذا واحد كان ينقل أنه كان في باكستان، في باكستان مجلس عظيم كبير في ميلاد الإمام علي، فقاعدين مجلس سنة ماخذين أصلا أكثرهم سنة وكذا، الكبير هم كان يذكرون فضائل علي كذا 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 كذا. الكبير هم الأخير آخر المجلس كان تكلم بهذا الكلام، لأن الشيعة يرون أن علي وأبو بكر وما كفرهم بينهم محافظ حزاز كذا، هذا اشتباه. مين يدهم دول اشتباه؟ أنقلكم قد رواية هم ينقل عن كتب أطوقه بأنه يوما ما رأوا أن أبي بكر يحذر في وجه علي، فقال ما نراك اليوم دائما تنظر إلى وجه علي؟ قال سمعت حبيبي رسول الله يقول النظر إلى وجه علي عبادة. هذول إيش كانوا يقولون على أول بناتهم؟ إذا مو مضلل العوام إذا يسمع هذا الكلام يقول إيه بلا، فهذا اللي يرتقوه الشيعة كل كذب وافتراء وكذا فمضلل. هذه هيك كتب بلا مضلل. أما إذا كتب الأخرى كتب الدين ما به من قبيل تفسير ومن قبيل كذا، لا ولو بعض معانيه وبعض مطالبه كاذبة وباطلة، أما مو مضللة. من هذا الكلام، من هذا الكلام يستفاد شيء، نحن نستفيد من كلامه ونعلم ما قاله الشيخ، لأنه المعيار في التضليل يختلف من حيث الزمان والمكان والكتاب والموضوع وكيفية التضليل والتشخيص الإنسان حسب تشخيصه. يمكن واحد يشخص أن هذا الكتاب مضلل ويتلفه، واجب عليه الإتلاف. الآخر لا يراه مضللا لا يتلفه مثلا. فلذلك شيء مضبوط بأن يشرب البنان هذا الكتاب يتلفه وهذا لا، إيش ما عندنا، لابد من النظر والاجتهاد والبحث والتدقيق في ذلك. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثمره في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها، يعني كتبهم يحفظ من وجوه الحفظ هذا الذي ذكروا، ونحن ما ذكروا بأنه يحفظ كتبهم ويؤخذ كتبهم وحتى ينقل للنقض عليهم، ينقض عليهم. أنا رأيت أحد الطلبة في سوريا، يعني أنا كنت سني وكنت إمام جماعة في المسجد، ولكن غلبت من أي شيء ما أجري، قال من حديث صحيح البخاري. كنا نتكلم مع مجموعة من طلبتنا إحنا في صحيح البخاري، نتكلم نقرأ الرواية، إنهم صحيح البخاري تالي تلو القرآن، قرآن رواية نقرأ ونفسر، إلى أن وصلت إلى هذه الرواية بأن النبي كان يمشي في بعض أزقة الكوفة، وصل إلى منطقة بني النجار كذا، هناك قام وبال على كذا. أنا قلت النبي من أمام أصحابي يرفع ثوبه يبول على مهد كذا ويجي هذا هيك، أنا ما بعرف عليه. قلت لأصحابي جماعة يعني بدع قاتل بالكتاب، إحنا ما نقدر نقول شيء بعد. أنا فكرت إذا ما تقبل الكلام هذا إنسان عادي في أي زمان هيك شيء يسوي. إحنا رواية موجود أن علي الأئمة إذا أرادوا الخروج للتبول كذا يخرجون إلى الباب بحيث لا يراه أحد، الشكل كافي. هذا أمام أصحابه يرفع ثوبه ويتبول على مالي كذا وشي ما يجي يجي في عنده. قال من هذا أنا فكرت يوم ثاني جيت في المسجد صليت مو مكتف في شيء مترسي. قال إذا إمام المسجد الثاني اللي كان بكى قال هذا ظلم الحمد لله ضلال ظالم فهم أنه صحيح. يقول أنا قلت إيه أنا ما أقبل هالكلام هذا، تركوني وتركوا أنا هم أخذت أهلي وجيت رجعت إلى قال إجي مناطق مختلفة. أنا في ذلك الوقت موجود في السيدة زينب بعد راجل هالشكل. فكتبهم مضللة تمام، لكنه مضللة قد تكون ولو مضلل بعيده معاني فاسدة باطلة، أما قد يؤخذ من نفس كتابهم عليهم على مثلا يؤخذ من باب الإلزام مثلا. وأيضا موجود في الرواية عن النبي ظهر عن جابر بن عبي أبي عبد الله الأنصاري أن الأئمة بعدي يذكر أسامي الأئمة واحدا بعد واحدا، علي والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى بهالشكل كاتب. وهذه الرواية في صحيح البخاري موجودة، ولكنه قديم طبع القديم طبع الحديث لا ماكو
طبع الكتاب الثاني
اي هالشكل مقطوع من عنده من القديم مقطوع. إذا واحد مخطوط يحط في بعض المكاتب يوصل لها إذا كثير من مو بس الموقف موارد متعددة أكو مقطوع منه. فلذا بعض العلماء الشيعة أنا رأيته بأم عينه قال أنا الميراث صار في قلبي أكتب شرح على البخاري بهالمعنى بهالذات أوضح الروايات الكثيرة الموجودة اللي من هاي يستفاد بطلان مذهبهم، لكن ما ينطق قلب ما يعطي أنه أنت كتب شرح. أن بعض الروايات كنا نكون أشرحها على ذوقه ما يمكن اللي ولو كذب ما كنا عادي ما يقدر يفسر الباطل ده اللي يفسر على ظاهر اللفظ ما يلبو ما يمكن يكتب كتاب. لكن إذا واحد يتمكن يكتب شرح ويشرح لهم قد يجيب الهداية كثير منهم. المهم نقول مما ذكرنا يعرف وجه ما استثنوه من المسألة من الحفظ للناقض والاحتجاج عليها أو الاطلاع على مطالبهم للمطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. إذا وقع في موقع يريد أن يصلي مثلا أو يريد أن يتوضأ يعرف وضوءهم وصلاتهم حتى يحصل به التقية. ولقد أحسن جامع المقاصد في فقال إن فوائد الحفظ كثيرة. هذه فوائد كثيرة كما قلت لكم ما عندها معيار معين، كل شخص حسب إدراكه وحسب ما يفكر أن لهذا الكتاب منفعة مهمة كذا فيحفظه ولا يتلجه. مما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه ولو بنحو جميع الكتاب. يعني إذا هذا الكتاب فيه بعض المطالب المضللة لكن بعضها حق وصحيح، فهذا أيضا إذا أراد أن يتلف هذا الكتاب يتلف الكل حتى المطالب الصحيحة يتلف مقدمة للمطالب الباطلة. ولو بمحو جميع الكتاب إلا أن يزاحم مصلحة وجوده المفسد من هذا أن يؤكد ما قلنا. إذا قلنا قبل إذا أتلفنا هذا الكتاب كله المطالب الحقة اللي موجود فيها أفضل من هذه المطالب الباطلة اليسيرة، فيصير محاربة أيهما أقوى مصلحة أكثر فيبقى، إذا مصلحة الفساد أكثر يتلف، إذا مصلحة الفائدة والمصلحة أكثر هذا يبقى مثلا. ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالي، هذا مرة ثانية يأكد الشيخ كما قلت في دينه ما يفكر في مملوء المقال كتاب كذا، فكر في كراسة كتيلة فشيء مطالب باطلة لا يقابل بالمال، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يقتل المعاوض بالنسبة، هذا انحلال، هذا الذي يقول الشيخ بالانحلال صحيح ومتين، لكن فيه تفصيله شيخ ما فصل. أنا أظن نظر الشيخ كان هكذا، مثلا الكتاب مؤلف من كراسات، كراس بجانب كراس بجانب كراس، الغلاف هذا الكتاب مثلا، فيباع هذا الكتاب كأفرض بالدرهم، إذا نصف هذا الكتاب باطل لا يقابل بالمال حسب ذوق الشيخ، النصف الآخر مطالب حق مو مختلطة من هالكتاب، بعض الكراسات مطالب باطلة بعض الكراسات مطالب حقه، هذا من قبيل أفرض 20 كراس مثل 20 كتاب، فإذا باع 20 كتاب ب20 دينار 20 درهم مثلا كل كتاب يقابل بالتفتح الحلال، إذا ظهر بعض هذه الكتب ليس له أو لا يملك من قبيل جمع بين خمر وخل أو شاة وخنزير، جمع بين ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك وبطل الانحلال فيما لا يملك، تقدمت بك هذه المسألة بالمناسبة ذكوله تفصيلا يأتي بالمناسبة مرارا جامعة انحلال نعم ما يقوله الشيخ، لكن أفضل مثل هذا الكتاب مثلا، إذا كم ورقة من هذا الكتاب مطالب باطلة لا يقابل بالمال حسب ذوق الشيخ، انحلال بعد ما انحلال بين كتابين أجزاء بلا، أما في جزء واحد إذا مؤلف من قبيل كراس كراس وجمعها انحلال بلا تمام، أما مثل كل كراس واحد كتاب واحد هذه الدنيا يوزع الثمن عليه ما يوزع، فلذا أشكل بعضهم على الشيخ هذا الإشكال، ولكن أيضا نحن نحاول أن يكون لكلام الشيخ أيضا في الوجه مثلا، لعل نظر الشيخ كان إلى هذا النحو من الانحلال، لأن الكتاب مؤلف من كراسات متعددة فهذه الكراسات جمعت في غلاف واحد، بعض الكراسات مثلا باطل لا يقابل بالمال والبعض الآخر لا مطالبها حقه يقابل بالمال، فيقد وزع الثمن من الثمن ما يقابل الكراسات الصحيحة ثمن بالنسبة إليه صحيح، وبالنسبة للباطل يرد الثمن إلى المالك ويصير خياطة بعض صدقة بعد ذلك المشتري، هذا الكلام هذا اللي مرارا ذكر. وأما إذا كان كتاب أو كراس واحد كتاب واحد ولو هذا الكتاب المعلم من كراسات متعددة، لكن لو كتاب واحد يعد رقم انحلال بعد ما يصير، مو كل من كان مجزئا بأجزاء ينحل الثمن إليه، بل إذا كان التجزئة عند العرف متعارفة والثمن يوزع على الكتاب الواحد، عند العرف لا يوزع الثمن على الأوراق كل ورقة بكذا وكذا، لا إذا تقطع الورقة كل كراس واحد تقطع بالكتاب ولا في الاسم يشتروا كتاب بكامله يشترى ويملك ويباع، فلذا ما قاله الشيخ هذه يبطل المعاوضة بالنسبة إليه فيما إذا صدق الانحلال من قبيل كتب متعددة من قبيل كراسات مختلفة، والكراس بكامله باطل وبكامله حق من هذا القبيل. ثم حفظ المحرم، حفظ كتب الضلال إدراكا محرما، حفظ نحن لا نصور الحفظ بس وحده يجعل في المثل يحفظه، حفظ معناه أعم من أن يحفظه في ظهر، يعني يحفظ بدينه مثلا بحيث كلما شاء كل واحد يحتاج هو يقرأ الكتاب من حفظ عن دار الغيب يحفظه هذه، أو يكتب عنه ولو واحد يريد هذا يتلفه هو يسجل يستنسخ، أو في زماننا زمان الشيخ في المطبعة في زماننا يطبعه مثلا، حفظ إلى معاني متعددة. ثم الحفظ المحرم يرد به الأحمد من الحفظ بظاهر القالب حفظ والناسخ، ناسخ يعني استنساخ. زمان الآن مطبعي، سابقا كان يكتب نفس الكتاب يأخذ بخطية السن من الأول الأخير، هذا استنساخ ناسخ. والمذاكرة يعني يذكر مطالبه وبعض الكتب الممنوعة، هكذا مثلا يجتمعون مجموعة ويقرؤون الكتاب بينهم ويذاكرونه ويحفظونه حتى الكتاب يبقى في أذهانهم باقية. إذا يوما ما أتلف الكتاب الحكومة تمكنت من الكتب كلها وأتلفها، معانيها في أذهاننا تكون باقية، هذا المذاكرة. وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة اللي في زماننا المطبعة مثلا. المسألة الثامنة، الغش حرام وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين. هذا الإجماع بلا إشكال مدركي بدليل أن يقول ويدل عليه الكتاب، الكتاب يذكر يشير إلى هذه الآية الشريفة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتبدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تبدو بها إلى الحكام وبوضوح تدل على مسألة حرمة الرشوة. والسنة روايات كثيرة في المقام، بما أن هذه الروايات كثيرة منها مثلا معتبرة من حيث الأسناد، بعد شيخ ما يلبك في أسناد الروايات لذا يعبر وفي المستفيضة، يعني روايات متعددة بلغت حد الاستفاضة. استفاضة يعني متعدد والكثير، لكن لم تبلغ الأسناد بحد التواتر، دون حد التواتر. مثلا إنه كفر بالله العظيم أو شركون، تعبير كفرا أو شركون هذا معناه في روايات في بعض مثلا الذنوب والمعاصي الكبيرة تشديد أكل لغة الروايات هكذا، يقول هذا كفر بالله، هذا شركون، وهك عن مسلم ومعتقد ومع ذلك يفعل هذا المحرم، كيف كفر كيف شرك؟ يعني عمله عظيم جدا بمنزلة الكفر، بمنزلة الشرك مثلا، هيك مراد الروايات هذه. فالرشوة أخذ الرشوة، القاضي يأخذ رشوة هذه بمنزلة أنه يكفر بالله أو يكون مشركا بالله تعالى. ففي رواية الأصبغ بن النباتي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. دككوا، احتجب عن حوائج الناس. بعض الناس بس يأخذون فتكلمة من الرواية بيفكروا المعنى، عبالهم كل والي خلى حاجب، إذا ما يخلي حاجب كل ناس يطبون يقتلوه يأذوه، هذا خلاف الحفظ والمحافظة مثلا على الأمن على النظام. هذا ما مقصد، احتجب عن حوائج الناس، يأتي أمام الناس يجلس معهم، لكن هذا الحاجب لا قانون ما، هذا الحاجب لا ما يصير، كل شيء ما يعطي، ما يسوي كل شيء، هذا احتجب ولو جلس معهم وبلغهم معيار. هذا مو هذا الحجاب اللي عندنا نحن نفرضه، أخذ حاجب بالباب ما يخلي واحد يدخل يطب كذا، هذا المشمول لهذا، لا، المشمول لها الرواية اللي لا يقضي حوائج الناس، هذا احتجب عن حوائج الناس، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. أنت هم تحتاج الناس خلق الله عيال الله مثلا في الأرض، فأنت تحتجب عنهم لا تؤدي حوائجه يوم القيامة، عندك حوائج، عندك أمور مهمة الله يحتجب عنك ولا يعطيك شيئا. وإن أخذ هدية فما غلولا، الغلول في الاصطلاح كان يعني الكلمة هذه مصطلحة بمعنى كل ما يؤخذ من الغنيمة أو الأموال العامة يؤخذ اللي يشترط فيه إذن الإمام، بدون إذن الإمام يؤخذ منه مثلا خفيتان، هذه يسموه غلول، سرقة وخيانة من مال العام، من الأموال العامة للمسلمين مثلا، هذه يسموه غلول. إذا يأخذ هدية يقول أنا ما أخذ رشوة، هذا الطالب جاب لي هدية وأنا قبلت مثلا، هدية بدون سبب وما يجيب لك هدية مثلا. فيقال أنه رجل قاضي في بلد جديد غاية في البلد، أيام الصيف أيام الكشمة مشمش، جاء لقط واحد مقدار علمش مش هذا رأسه. خب شي يقول ما أقبل حقشون هذا حيب قلائمش أقبل قال أنا الآن أدري هذا عندي شغل يوما ما يأتيني عندي شغل وشتور شجار رأسه خلاه لا من راح رأسه للفراغ حتى يقول يشتر مقدار مشبش أطفال يقبلون من شغل هذا المشبش اللي أقبل هذا يقبلون المشبش قال كل هذا خلوا يطلعوا النوى ماته خلوه على الخيط قد مكان معين حتى يصير يابس هذا يسموه توشار ماتين حتى يصير يابس خلنا هناك إلى اليوم ما هذا إجا حاقه إجا على موضوع كذا وكذا وجاي أشياء يعني بخدمتكم كذا افتهم قال لي خلوه عم جيبني إذا كنت مش مشيش على الجسم يابس كل من جابي كان هذا هناك ولا واحدة ما كنت منك لذي ما ناتك إيش أقول ما أقول إيش الأول بنا نأخذ هدية فما ما معين ما أخذ معين هدية هالشكل إذا ما يقدم بهم يقبل هدية كل هالشكل يعني يخلص نفسه ما يأخذ هدية بعنوان أنه لا يكون غلولا وسحتا وإن أخذه رشوة فهو مشرك هذا اللي قلنا يعني برانتز أما ما هي معاملة يجي واحد يشوفه يقول هذه القضية إذا دبرتها لك كذا وكذا من المال ما سويت ما حكم ما أعطيك معاملة مقابلة هذه يسموها رشوة إذا خيرت بل رشوة فهذه بمنزلة الشرك فهو مشرك وعلى القتال في الصحيح عن عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت هذا غل يعني أخذ بدون إذن الإمام لا تقول هذا فتشي يسير ما يحتاج ما يجي كذا ولو كان يسيرا ولو كان كذا لا بد من الاستئذان من الإمام إذا لم يستأذن من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلم معلوم إذا يصير واليا لولاة الجور وهذا تقدم ولاية ولاة الجور كذا فيكون هذا من باب أنه يكون معونة له ظلما وجورا وأخذ المال بالنسبة إليه حرام ومنها أجور القضاة أجور القضاة هي الرشوة رشوة بالمعنى الأعم بلا يأتي بعد هذا نحن إذا أردنا أن نفسر الرشوة معنى لغوية هذا المال باطل المال يغير الحق كذا هذا الرشوة أما القاضي ما يجوز أن يأخذ أجرا لقضائه بل زيادة على ذلك كل عالم يريد أن يبين الحلال والحرام ما يجوز أن يقبض مال في مقابله هذا الخطيب اللي يأتي المنبر ويخطب ويأخذ مال في مقابله هذا حلال إذا في مقابل صوت مستحبات قصص تاريخ صوت جيد عندي يجي مشجي كذا هذا تمام هذا حلال أما إذا يذكر بعض المسائل الشرعية والأحكام في مقابل ليش الأحكام الشرعية ما يجوز أن يأخذ وجهه فأي واحد مثلا إذن الأمور لابد أن تكون مجانية قل لا أسألكم عليها أجرا إلا مودة في القربى مودة أجر الرسالة هذه ومن يبين الأحكام هذه امتداد للرسالة وإلان الأحكام أجر من يقدر يأخذ وأما القاضي إذا يقول يقضي بين الناس ويأخذ أجرا أو ينصب من قبل الجائر ويعطيه راتبا وأجرا على قضائه هذا ما يجوز وحرام وسحتون هذه أجور القضاة رشوة بالمعنى العام وأجور الفواجر معلومة الزانية وثمن الخمر والنبيذ المسكر دققوا اللي صار نتقع حديثا مو كل مسكر حرام أو مثلا الخمر حرام اللي إسكار حل معلل حل منصوص الحل قياس مسكر منا ما أقول فإن النبيذ أيضا الخمر متخذ من العنى وهذا كان متعارف لما منع جماعه سووا حتى بعض الخلفاء خلفاء بني أمية كذا رأسا يشربون الخمر لكنه يسمون نبيذ هذا مو خمر هذا النبيذ خمر متخذ من العنب هذا من التمر التمر يضربون نفس مثل التخمير يتخمروا نبيذ كان متعارف في المدينة بهكذا بكل إناء بعض الأواني الموجودة في البيت أو في القرى يضربون فالكف من التمر لأن ماء المدينة كان نج ومثل مو مالح لا تدخل شوية مو لطيف يخليه في مقدار تمر حتى يصير حلو أو مثلا يأخذ النفخة من الماء ايش يقولوا هذا يسمون نبيذ فبعض دول الخم يستعملون المسكر النبيذ اللي كان نبيذ يعني يشرب النبيذ بهذا المعنى نبيذ يعني الماء اللي كان بدون تمر ما يسموه ما يصاح أربعة. أما ما اللي فتشف تمر موجود فيه يسموه نبيل، هذا يعني هذا ما يحلو عايزين جيد، هذا نبيل حلال نبيل، أو هذا يسموه نبيل يستعملوا على علنا. الإمام يبين هذا المعنى نبيل المسكر، النبيل اللي لا يكون مسكرا ذا ما يصاح ما ما بيش إسكار. أما إذا يوضع في إناء ومعين ويبقى مدة حتى يتخمر ذا مسكر، من بغل هو مسكر. والربا بعد البينة، لأن الربا كان متعارف بين المسلمين متعارف كان، لكنه بعد ذلك منعه آيات واردة في منع، وقال النبي من جملة ما من كان يأخذ ربا وكلا عباس عم النبي، ويوما ما صعد النبي على المنبر وقال كل ربا حلال، حتى إذا كان من عمي عباس كذا فالذي عليه ربا كذا ما نحتاج. فهيك روايات واردة عند الإنسان في حتى عند الفتاوى موجودة. إذا واحد ما يعرف في السوق أكو كثير أكو يقولون ربا، لكن ما يعرف يسوونه هذا بصورة محللة وحلال وجه شاعر وكذا وحلال، هذا واقع الحلال ما يدري مجاهي. أما إذا طلع واحد قال لي ترى هذا مو صحيح هالطريقة باطلة هالطريقة باطلة بعد البينة له الوقت حرام عليه. وأما إذا كان جاهلا لأن هذا ربا ولم يبين له، مو مثل باقي المحرمات، إذا كان جاهل لأن هذا المال مسروق مال الغير فأخذه بعد ما علم عليه أن يرده أو بدله، هذا مو شرط قبل البدء بعد ما يكون يضمن ويأدي بدله. أما في الربا لا، إذا كان لا يعلم حلال منه حتى إذا كان باقي عينه باقي حلال بالنسبة له، أما بعد ما علم أنه حرام وأخذ الربا هذا ما يجوز، هذا ما يملك. إذا يقول الربا بعد البينة. وأما الغش في الأحكام، هذا غش بالمعنى الأخص في الأحكام هذه، بأنه الغش في الأحكام يعني يعطي رشوة للقاضي حتى يحكم له، هذا غش في الأحكام. يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، رواية سابقة شرك، هذه الرواية كفر. الشيخ يريد أن يجيب روايات متعددة بس ذكر هالمقطع الموردين لبيان أنه قال الرواية المستفيضة أنها شرك أو كفر. ومثلها رواية سماعة مشابه للرواية أيضا رواية أخرى لسماعة موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية يوسف بن جابر، يوسف بن جابر رجل مجهول، أسناد هذه الرواية كلها تامة إلا يوسف بن جابر اللي رأسا ينقل عن الإمام عليه الصلاة والسلام، ولو يعبر شيخ الرواية ومن حيث الأسناد رواية مو معتبرة مجهولة، لكن بما أن مضمون هذه الرواية مقاطع ثلاثة في هذه الرواية كلها مطابقة مع القواعد الصحيحة والروايات المعتبرة الصحيحة، أظن أن بعض الروايات اللي يذكرونها الفقهاء في كتبهم ولو يعلم أنه ضعيف مع ذلك يعمل به ويذكره لأنه معارض بروايات معتبرة. شوفوا هذه الرواية يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللعن كناية عن الحرمة الشديدة، من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، كناية نظر كناية عن الزنا، وكل ما المقدمات والأواحق وما يلحق به هذا الأمر يعني الاستعمال الشهوي المحرم بامرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه امرأته، هذا الزيادة على الزنا المتقدم خيانة. الرجل مثلا يقول لرجل ما سابقا أسفار بعيدة وقت يأخذ كثير شهر أقل سفار كثير، ويقول لأخي مثلا أخي الديني مو شرط الأخ النسبي أو لا أي شخص يثق به، يقول خلي عينك على أهلي على أولادي مثلا، مثلا أدخل عليهم يحتاجون حوائج كذا كذا. الرجل هذا في قصص تاريخية كذا متعدد مذكورة، فالمرأة مثلا ينظر إليها ويهواها ومثلا بأي صورة يتمكن أن يدخل. الزمان شو يصير حريات النساء وتحجوز في ذاك الوقت، تقدر كل شيء تقول بتقدر كذا، أو إذا رغبات بالأموال بأي شيء فيخون الأخاء مثلا، هذا النوع خاص من الزنا وفيه خيانة أيضا. الأمران جميعا كلاهما دقة قواعد وما في إشكال من المسلمات زيادة على روايات معتبرة به المضمون بخصوص الزنا والخيانة. ورجل احتاج الناس إليه لفقه فسألهم من رشوة. هذا أشوف المعنى الأعم اللي ذكرت لكم، أعم من أن يبطل باطلا أو حقا أو كذا، أو أصلا ينظر في أمرهم يأخذ مال في مقابل الفقه مثلا اللي واجب عليه أن يؤديه، لأن القضاء قد يكون واجبا كفائيا وقد يكون واجبا عينيا إذا لم يكن غيره. كل واجب كفائي إذا حصل به يكون عينيا فلا عيني، فهذا يأخذ غيره شو يعني أجر الأجور القضاء اللي تقدر في الوليس تعطيك داخل بالغشو بمعنى العام، إذا من قبيل أجر للقضاء وإذا من قبيل الأجر لأخذ المال وإبطال حق مثلا، فهذا غشو بمعنى العام. وظاهر هذه الرواية سؤال الغشوة لبدل فقهه، احتاج الناس إليه لفقهه، لبدل فقهه يعني الرواية مو للغشوة بالمعنى الأخص، يريد أن يبين أحكام للناس ويأخذ مال في مقابل بيان الأحكام، هذه ظاهرة الرواية، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الغشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين. مثلا صاحب الحق يقول أنت أحكم لي لا تغير وأحكم بالحق ويعطيه المال، هذا مو إفراء حقه، هذا تصحيح هو أخذ حقه، هذا حتى لا في هذه الرواية يقول ما يجوز. فلا فعلا أنه لو بنينا على ذلك المعنى نسمي غشو بالمعنى العام، الروايات والآيات الواردة لا يجوز أن يؤخذ في مقابله البيان الأحكام والفقه للناس مالا من هذا القبيل ليحكم بعد ذلك أو للنظر في أمر متعلق نظر ما يدري الحكم لمن يقول تعال أنت أحكم بيننا حاكم مثلا تحكيم تعال أنت بيننا ويعطيه جعلا مالا حتى يحكم ينظر بينهم ليحكم مع ذلك بينها بالحكم بغير أجرته، بعد ذلك حينما ينظر يحكم بالحق بدون أجرة مو رشوة، لكنه نظره وفقهه يحتاج رواية شاملة لها المعنى بلا لا بأس، الرواية شاملة مو منحصرة شاملة لجميع هذه، من يبذل فقهه ينظر في الإمام ويحكم ويأخذ رشوة بأي نحو هذه تسميه رشوة بالمعنى الأعم، حتى إذا اللغة لا يسمونه رشوة في اصطلاح الروايات هذا يعد بمنزلة الرشوة. خب وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل، قاموس يقول الرشوة هو الجعل، قاموس لغة، لغة غالبا اللغات يفسرون اللغات بالأعم مطلق يعني جعل باطل مطلق الجعل، هذا بيسموه مطلق الحرام، جعل اللي يأخذه القاضي يقضي بالحق يقضي بالباطل للنظر في أمر المترافعين، ما يأخذه القاضي يسموه رشوة. وإليه نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة ما يبذله المتحاكمان، رشوة مو كل جعل لكل فعل بل ما يبذله المتحاكمان، وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوتهم جعل مطلقا بلا، أما أقول رشوة إذا لإبطال حق بلا رشوة اصطلاحية، وأما إذا للنظر بينهما ولو يحكم بحقين هذا مو رشوة اصطلاحية لكن رشوة بالمعنى الأعم، ولعل الرواية هذه سماها رشوة يعني بنحو العموم. في المعالم عندك التعبير تعبير أدبي يقول أحيانا يستعمل هذه في البلاغة يمكن ما رأيته قليل نادر يذكر في الأصول يذكرون يسمونه بعموم المجاز، يعني قد يتوسع في المعنى الحقيقي ويشمل المعنى العام، يعني يستعمل لفظ المعنى العام اللي يشمل المعنى الحقيقي والمجازي جميعا، هذا يسموه عموم المجاز، مجاز للتعبير عموم المجاز يسموه. مثلا يقول في المعالم هذا المثال يقول أنا لا أضع قدمي في بيت فلان، زعل من فلان لا أضع قدمي، أضع قدمي معناه الحقيقي يأتي إلى باب داره ويجعل أدبه على أرضه على ملكه، أما إذا يدخل بالفرس بالسيارة يدخل، ما وضع هذا النوم في بيت فلان، هم يشمل هذا، يعني أنا ما أزوره ما أجي أبدا، هذا قصده، لا أضع قدمي به. هذه اسمه عموم المجاز. هنا هم رشوا بالمعنى العام الكبير عموم المجاز. إذا رشوا لإبطال حقين رشوا، إذا لأخذ المال للنظر في أمره ما ولو يحكم بعد بدون أجرة، هذا هم منزلة الرشوة. اللي رشوا بالمعنى العام عموم المجاز هذه من تعبير الرواية. وذكر في جامع المقاطع من الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوته، وهو صريح الحلي ابن إدريس أيضا في مستفتح بعث الرشوة مطلقا ظاهر، إلا إذا كان على إجراء حكم على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي، دققوا، على الآخذ يحرم، أما على المعطي لا يحرم، لأن المعطي يقول أنا أريد أثبت حقي، وهذا الرجل الآن فتل أمر بيده الحاكم، بس يقول إيه أنت، بس يوقع أنت، يحتمل الشيطان يغلب عليه كذا، يعطي في المال حتى لا يحكم خلاف الحق، يعطيني حقي، أنا من ذاك عرض حقي لا بأس عليه، أما هو فعل محارب، يحكم بالحق ويبذل فكره ولا يأخذ أجرا، هو فعل محارب. أما أنا لا لحفظ مالي ما فعلت محرما، فمو داخل في الرشوة الحقيقية. الرشوة الحقيقية الراشي والمرتشي كلاهما في أن يأتي، كلاهما في النار، أما هنا رشوة مو حقيقية، ولو أنه القاضي يحرم عليه أن يأخذ، يشمله هذه الرواية الرشوة بالفلة كفر شرك كذا هيجي، وهذا ولكن عن نجح البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى فرح حق واشتباطه. مراد مجبح البحرين معناه الحقيقي، يعني غالبا رشوة استعمال معناه الحقيقي عندما أجي. وعن المصباح مصباح المنير هي رشوة ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، حتى يحكم لي أو يحمله على الحكم الذي هو يريده في نظره. فالمهم المال الذي يعطى للحاكم يكون حكم الحاكم حسب نظر دافع المال، هيجي مثلا معناته هذا خلاف الحق. وعن النهاية أنها إلى رشوة الوصلة، التوصل إلى الحاجة بالمصانعة، يصل إلى حاجته بالمصانعة، يعني إذا لا يعطي رشوة لا يصل إلى حاجته، يبدل ويغير ويصل إلى حاجته. والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي قاضي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما. هذه الفكرة صحيحة، ما يقدر يقول للقاضي خاف ما يوافق، يعني قاضي يأذي، قاضي صريح ما يقول لكني رشوة خاف هذا ما يقبل ويحكي عليه، أكو واسطة بينهما يأتي ويقول إذا أنا مثلا أبني للقاضي إذا أكبر لك شكت تعطي كذا فيسوي معاملة ومساوم بينهما، هذا الرائش يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، معاملة مقابل بين الطرفين. ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان، هذا الشيخ كلام الشيخ بسين فيما إذا استعمل الرشا بمعنى الحقيقي اللي الآن تقدم أجور القضاة، ثم قال أما الرشا فهو الكفر بالله العظيم، فانكشف أجور القضاة هي الرشوة، الرشوة الحقيقية. بل من في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاة في الحكم مقامل لوجود قضاة بكلمة خصوم كلمة، أما الرشوة أما الرشاة في الأحكام فهو الكفر بالله العظيم. نعم لا يختصر بذل بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول راضي وهو الحكم له يحكم لي حقا فانا أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم على المصباح والنهار. ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر اللي نحن فسرناها على رشوة الناس احتاج إلى فقه وأخذ الرشوة منهم، على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا، بلى أنا هم هيك أفكر بأنه الرواية مو منحصرة لهذه، شامل لهذه وغير هذه حتى بدون قضاء، مجرد الحكم الشرعي بيان الحكم الفقهي ويأخذ مالا هذا منجوز، وسماه رشوة بالمعنى العام. أو يقال أن المراد الجعل، سألهم الرشوة سألهم الجعل فالغشو بالمعنى العام يشمل الجوع، فأطلق عليه الغشو تأكيد الحرمية كأنه منزلة الغشو، منزلة حرام بمنزلة الغشو مثلا، فإنه المراد من الرواية هالشكل. الناس في بدل الفقه وبدل الأحكام ليس لهم أن يأخذوا أجرا، إذا بدل الأحكام ولو بيان الحق هذا حرام، وجوه القضاء بس قضاء، قضاء وجوه القضاء هذا حرام. بدل الفقه لا كل لاتك على أدل إلا موضة القربة هذا حرام، ويأخذ حتى يبطل حقا هذا بعد حرام أكثر وأكثر وأشوي استراحية. ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه، كما يدل عليه قوله عليه السلام بيحتاج الناس إليه لفقهه الحاكم. إذا الناس يحتاج يقول أنا ما أتدخل في موضوعكم، تعال ده قال عندي شغل أنا وين أجي أتحب نفسي، فالطول يعطوه مالا حتى يجي يعطوه في قضيته، هذا ما يجوز. فالقاضي إذا يتمكن الناس يحتاجوا إليه لا يجوز أن يأخذ جعلا. والمشهور المنع مطلقا، بل في جامع المقصد دعوى النص والإجماع، ومعلوم الإجماع هذا مدركي نصوص بلد تام، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، يعني النوع هذا مو شرط أن يكون منحصرا به، حتى إذا كان من كبير واجب كفاية روح إلى فلان فسيدا طالبتها منك، انت ما عندك شغل وقت عندك كذا او ذا ما عندك بالتاك، فيأخذ اجرا ويدخل ما يجوز. وليطلق ما تقن في رواية عمار بن مروان من جعل اجور القضاء من السعد، ما قال القاضي اللي متعين عليه مو واجب كفائي مو واجب عيني كذا، ما فيه شيء مو مقيد، بناء على ان الاجر في العرف يشمل الجعل وان كان بينهما فرق عند المتشارعين. الاجر والجعل عند المتفاقم، الجعل ما يقال له من قبيل جعاله، من قبيل مو حقيق، من قبيل ايقاع، اذا عمل يستحق الجعل. اما اجر لا، عقد بين طرفين، تعيين الاجر، تعيين المده، تعيين العمل، تعيين الاجر، لا بد من التعيين مثلا. بينما فرق لقد حق يراهما شيئا واحدا، مقابل عمله تاخذ شيئا يسموه اجر مثلا. وربما يستدل فقد انتهى بعد ان شاء الله باشر هذه الروايه تذكرها، والحمد لله رب العالمين.